بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في شرائط الصلاة اليومية، وقلنا أنه يشترط فيها الوقت والقبلة والطهارة والسر والمكان الخاص، وتكلمنا إلى الآن في ثلاثة شروط هي الوقت والقبلة والطهارة، ونتكلم من هذا الدرس إن شاء الله الشرط الرابع وهو السر، حيث يشترط في صحة الصلاة ستر العورة، وهو مما لا إشكال فيه، ومما لا خلاف أيضا أنه يشترط في الساتر أمور: الأول الطهارة، وقد مر البحث في ذلك. الثاني الإباحة، أي أن لا يكون مغصوبا. الثالث أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان قابلا للتذكية. العنوان منصب على ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل، ليس منصبا على التذكية، منصب على ما لا يؤكل لحمه، سواء كان قابل للتذكية الحيوانات المفترسة ما عدا الكلب والخنزير، أو غير قابل للتذكية كالكلب والخنزير. تعرفون أنتم الأسد لو ذكي تذكية شرعية يحكم بطهارة جلده ولحمه وإن كان باقا على محرمية الأكل. حرمة الأكل شيء والطهارة شيء آخر، فيشترط في لباس المصلي أو محموله أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، سواء كان هذا الذي لا يؤكل لحمه قابلا للتذكية كالأسد، يعني العنوان ليس بسبب النجاسة لأن القابل للتذكية يطهر، أو غير قابل للتذكية كالكلب والخنزير. الرابع لا يكون من أجزاء غير المذكاة، العنوان منصب على غير المذكاة، يعني يدخل في ذلك مشكوك التذكية. الفرق بين عنوان الميتة وعنوان غير المذكاة عند كثير من الفقهاء كالسيد الخوي رحمة الله عليه، يقول الحكم بالنجاسة مترتب على عنوان الميتة، بينما حرمة الأكل مترتبة على عنوان غير المذكاة. فإذا شككنا بالتذكية، لا ندري هذا الحيوان المحلل الأكل مذكى أو غير مذكى، ولم نعلم بأن الحيوان ميتة، فتجري فيه أصالة الطهارة، هذا من جهة. ومن جهة لأن عنوان حرمة الأكل منصب على غير المذكى، هذا المشكوك التذكية يحرم أكل لحمه. ولذلك عند السيد الخوي رحمة الله عليه، اللحم المشكوك التذكية أو الدجاج المشكوك التذكية إذا طبخ بماءين فماءه طاهر ما لم تكن فيه أجزاء من اللحم، ولكن اللحم محرم الأكل. لماذا؟ هذه بعدكم تصير واضحة لكم، لأن حرمة الأكل ليست مترتبة على عنوان الميتة. لو كانت مترتبة على عنوان الميتة فهنا ليس ميتة جزما، حرمة الأكل مترتبة على عنوان غير المذكى. ما دمت لا تعلم بتذكيته فهو محرم الأكل. بينما النجاسة مترتبة على عنوان الميتة. ما دمت لا تعلم أنه ميتة فهو طاهر، إذا علمت أنه ميتة فهو نجس. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن لا يكون من الذهب والحرير الخالص بالنسبة للرجال، هذا شرط مختص بالرجال، وقد تكلمنا عن كل ذلك في شرح دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي البديل عن الروضة البهية، فلا داعي للإعادة ولا توجد صناعة جديدة. من لم يحضر دروس الفقه الاستدلالي البديل عن الروضة بإمكانه مراجعة ذلك في القناة، منزل الدروس في قناة التليجرام. ولكن نبحث هنا في حالة يكثر الابتلاء بها، هذه الحالة هي الشك في كون اللباس أو المحمول يشتمل على أجزاء ما لا يكل لحمه كسير الساعة والحزام ومحفظة النقود وما إلى ذلك، أو لا يشتمل، أي أن المكلف لا يدري هل أن سير الساعة مثلا أو الحزام مثلا من جلد حيوان مأكول اللحم ومذكى ككونه من جلد بقر مذكى، أو من جلد حيوان محرم الأكل ككونه من جلد نمر أو من جلد أسد، لا يدري، مشكوك، يشك. وكذلك الشك في كون شيء من هذه الأمور هل هو مصنوع من حيوان لا يدرى أنه محلل الأكل أو محرم الأكل، أو من جلد صناعي، هل هو هذا اللباس أو المحمول مصنوعا من جلد حيوان أو صناعيا، هذه حالة شك ثانية. وكذلك الشك في الشعر على بدن المصلي، هل أنه لحيوان يحل أكل لحمه ككونه من شاة مثلا، أو من حيوان يحرم أكله كالقط مثلا. وقد وقع الخلاف بعد عدم تعرض النصوص لحالة الشك هذه في أن الأصل في مثل ذلك هل هو البراءة أم هو الاشتغال. المقصود بالبراءة أنه تصح الصلاة في المشكوك، وإذا صلى المكلف فلا يعيد، والمشكوك بالاشتغال، والمراد بالاشتغال عفوا أنه لا تصح الصلاة بمثل المشكوك ولو صلى المكلف يعيد الصلاة. وهذه المسألة معروفة بمسألة اللباس المشكوك، وقد ألفت فيها رسائل خاصة من قبل بعض فقهائنا، وتعد من عويصات المسائل الفقهية التي اختلفت فيها الأنظار، وسوف لا ندخل في مزيد من تفاصيلها ونكتفي منها بما هو مفيد صناعيا، ونحاول أن تكون العبارة واضحة كما فعل الشيخ المصنف حفظه الله، لأن المسألة مضمونها فيه مؤنة، فلا داعي لزيادة الكلفة والمؤنة بتحقيد العباءة. ولكن قبل الدخول في الأقوال في المسألة نذكر أن مدرك الشرط المذكور وهو أن لا يكون اللباس مشتملا على أجزاء ما لا يكل لحمه هو بعد التسالم موثقة عبد الله ابن بكير، مدرك ألا يكون الساتر من أجزاء ما لا يكل لحمه، وتعدى البعض إلى المحمول أو بعض المحمول مضافا إلى تسالم فقهائنا. مدرك ذلك هو موثقة عبد الله ابن بكير الواردة في الجزء الرابع صفحة 345 الباب الثاني من أبواب لباس المصلي الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، والسند والأسماء قد مرت، الرواية موثقة بعبد الله ابن بكير الفضحيل مذهب. قال سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة عبد الله ابن بكير ابن أعيان، وزرارة ابن أعيان يعني ابن أخيه. سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب. الثعالب يعني شو المقصود؟ يعني في الصلاة في اللباس، وفي اللباس شيء من وبرة الثعلب أو من جلده، والفنك، الفنك بفتحتين دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو يجلب هذا الفرو من بلاد الصقالبة، والصقلبي لقب تطلقه أطلقته العرب، يطلقه العرب على بعض الشعوب منهم البلغار. قال والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم، الزعم هنا ما تدل على التشكيك، الزعم من معانيها لها عدة معاني، اعتقد تزعم يعني قاد ترأس، ومن معانيها قال، فزعم بمعنى قال، زعم أنه لا 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 زرارة قاعد يسول زرارة قاعد يسول سأل زرارة عن الصلاة في الثعالب، أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره، فأخرج كتابا، يعني زرارة قاعد يسول لا فأخرج كتابا الإمام، بعدين شوف المضمون، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زرارة قاعد يتكلم لعبد الله ابن بكير، وواضح من ظاهر الرواية أنه على الاستماع مباشر من عبد الله ابن بكير عن زرارة، وإلا بشرط الضبط يفترض أن يوضح أنه لم يسمعه منه مباشرة نقل له. شوف الرواية، فأخرج كتابا، يعني الإمام أخرج كتابا، زعم يعني قال أنه إملاء، أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال الإمام يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف هذا كريما، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شيء وكل شيء منه جائز. جائز وكنك. هنا في هامش المخطوط ورد التعليق فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء. قال الشيخ الحر في التعليق قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد منه شنو عبارة؟ كل شيء منه جائز يا هو هذا
ما
أقول الله شلون كل شيء منه جائز؟ شوف تعليق الشيخ الحر قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد منه به كل شيء نجس منه كالدم والمني، ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة استماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده، فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها، والله أعلم على أن فيه للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي. الظاهر أن المراد كل شيء منه لا يشمل الدم والمني، إنما يتحدث عن مثل هذه الأمور، هذه الأمور أو مثلها، ويقصد ليس بالضرورة أن تجتمع كل هذه الأمور في اللباس، بل بعضها كافٍ في التحديد في أنه يجوز أو لا يجوز. وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي، قد ذكاه الذك، هذا شرط آخر. محلل الأكل ما يكفي أن يكون محلل الأكل، محرم الأكل سواء ذكي أو لم يذكي، محلل الأكل لا يكفي أنه محلل الأكل، بل لابد أن يكون مذكى، لأن يحتل الشرط الآخر وهو أن يكون اللباس من أجزاء غير المذكى، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، يعني من الأمور غير اللي المأكولة وحرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذابح أو لم يذكه كما أشرت. محرم الأكل سواء كان مذكى، سواء كان قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، عنوان محرم الأكل كاف في بطلان الصلاة إذا وجد، إذا اشتمل اللباس على شيء منه. هذه الرواية هي المدرك مضافا إلى التسالون، لكن هذه الرواية معارضة برواية أخرى النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه. الرواية الأخرى هي رواية قاسم الخياط أو هاشم الحناط، هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 454 أبواب لباس المصلي الباب 6 الحديث الثاني. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط، لم يذكر الشيخ الصدوق طريقه إلى قاسم الخياط في المشيحة، ولكن في بعض النسخ نسخ الفقيه عن هاشم الحناط، والطريق إليه مذكور في الجزء 30 صفحة 106، وهو طريق صحيح لا مشكلة فيه، صفحة 106. قال وما كان فيه عن هاشم الحناط فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن إسحاق بن سعد عن هاشم الحناط، وطريق صحيح لا مشكلة فيه، برقم 338 في الجزء 30 من الوسائل صفحة 106. وقلت لكم هذا الترتيب لصاحب الوسائل وليس عن مشيخة الفقيه، المشيخة غير مرتبة بحسب الحروف الأبجدية.
الحناط
صفحة 354 الباب 6 من أبواب لباس المصلي الحديث الثاني. عن قاسم الخياط مذكور لكن في بعض النسخ عن هاشم الحناط. وعلى كل حال الرواية سواء كان هاشم الحناط أو قاسم الخياط، هاشم الحناط الطريق له سليم، قاسم الخياط الطريق له غير مذكور، لكن على كل حال الراوي المباشر لهذه الرواية مجهول غير معروف. فالرواية ضعيفة سواء كان الراوي المباشر لها قاسم الخياط أو هاشم الحناط. أنه قال سمعت موسى ابن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ما أكل الورقة والشجرة فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل الميت فلا تصلي فيه. هذه الرواية بإطلاقها تشمل ما أكل الورقة والشجرة فلا بأس بأن يصلى فيه، تشمل تتحدث عن أن ما يأكل الورق سواء كان محرم الأكل، يعني ما يأكل النبات سواء كان محرم الأكل أو محلل الأكل فلا بأس أن تصلي فيه. يدعى أن المسوخ كالقرد مثلا، المسوخ محرمة الأكل لكن يدعى أنها لا تأكل إلا من النبات وفق مضمون هذه الرواية أن المحرم الأكل إذا كان نباتيا، يعني إذا كان يأكل من النبات فقط فتصح الصلاة فيه. معكم لاحظة بين قوسين ترى هذه الحيوانات مو أصل المسوخ، وإنما الإنسان مسخ على صورتها، لأن المسخ عندنا رواية صحيحة السنة تقول يموت بعد 3 أيام، يعني
ينمسخ
يعني يمسخ ثم يموت. يعني هذه الحيوانات ليست هي يعتقد الإنسان أنها أنها نفس الممسوخة، نفس الإنسان الممسوخ، لا، المسخ يموت بعد 3 أيام لكن الإنسان موسخ على صورة هذه الحيوانات فتسمى مسوخا بهذا المعنى. فيدعى أن المسوخ محرمة الأكل لكنها لا تأكل إلا من النبات. هذه الرواية تقول ما أكل الورقة والشجر، ما أكل الورق والشجر سواء كان محرم الأكل كالمسوخ
أو لا،
أو كان محلل الأكل كالبقر والغنم. فالنسبة بينها وبين موثقة ابن بكير عموم مخصوص من وجه، حيث ان موثقة ابن بكير تختص بمحرم الاكل وتشتمل بعمومها على ما كان منه يأكل الميتة الجيف وما كان منه يأكل نباتا فقط. ورواية قاسم الخياط او هاشم الحناط تختص بما أكل نباتا سواء كان وتشمل بإطلاقها محرم الأكل ومحلله. فتفترق الرواية الأولى بشيء عن الثانية، وتفترق الرواية الثانية عن الأولى بشيء، ويجتمعان في شيء. أما مادة افتراق الرواية الأولى عن الثانية فهي في محرم الأكل الذي يأكل من الميتة، هذا تختص به الرواية الأولى وتدل على بطلان الصلاة إذا كان في اللباس يأمن. وتبقى الرواية الثانية عن الأولى في محلل الأكل الذي يأكل نباتا، هذا تختص به الرواية الثانية، فتدل على صحة الصلاة إذا كان في اللباس شيء منه. ويجتمعان في المحرم الأكل الذي لا يأكل إلا نباتا كالمسوخ، فالرواية الأولى تشمله بعمومها وتدل على بطلان الصلاة إذا كان في اللباس شيء منه، والرواية الثانية تشمله بإطلاقها وتدل على صحة الصلاة إذا كان في اللباس شيء منه، فيتعارضان في مورد الاجتماع. ما هو مورد الاجتماع؟ محرم الأكل الذي لا يأكل إلا نباتا، فموثقة ابن بكير تدل على عدم صحة الصلاة في وبر مثل هذه الحيوانات، ورواية قاسم الخياط أو هاشم الحناط تدل على صحة الصلاة وإن وقعت في وبر أو جلد مثل هذه الحيوانات. لكن يرد على ذلك بأولا وثانيا. أولا أن رواية الخياط أو الحناط ضعيفة سندا بالراوي المباشر، وثانيا إذا أغمضنا النظر عن السند فهي لا تصلح لمعارضة الموثقة. لماذا؟ لأن دلالة الموثقة بالعموم، بمعنى أن الشمول للأفراد مستفاد من نفس دلالة اللفظ، نفس اللفظ موضوع لشمول الأفراد، فموثقة ابن بكير تشمل الحيوانات المحرمة الأكل وتدل بعمومها، سواء كانت هذه تختص بالحيوانات المحرمة الأكل وتدل بعمومها على أن هذه الحيوانات سواء كانت تأكل الجيفة أو لا تأكل إلا النبات، نفس اللفظ كل شيء عبرت. شنو قالت الرواية؟ إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، كل شيء حرام أكله، نفس اللفظ يدل على الشمول للأفراد. أما الإطلاق فلا يستفاد الشمول للأفراد من نفس اللفظ. شوية أريد تنتبهونها، هذا بحث أصولي بحثته في الحلقة الثانية وهو مورد إشكال. توجد نظريتان في الإطلاق. نظرية تقول إن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، يعني الإطلاق مستفاد من الوضع. ونظرية تقول إن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة غير المقيدة، لا بقيد الإطلاق ولا بقيد التقييد. والإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة، بمعنى أن المولى المتكلم حينما لم يذكر قيدا فهو إذن لا يريد القيد. شو وياي؟ النظرية القديمة تقول إن الاسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، الإطلاق مستفاد من نفس الوضع، بينما النظرية الجديدة تقول لا، اسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة المطلقة، موضوع لذات الطبيعة التي لم يؤخذ بها التقييد ولا الإطلاق. كيف نستفيد الإطلاق؟ قالوا من قرينة الحكمة، بما أن المتكلم في مقام البيان وبما أنه لم يذكر قيدا إذن فهو لا يريده، لو كان يريد القيد لذكر. زين، سؤال: وفق النظرية الأولى أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة وأن الإطلاق مستفاد من الوضع، ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم حينئذ؟ واضح لكم الفكرة؟ هذا جواب، هذا جواب. والعموم حتى عند القدماء مقدم على الإطلاق، حتى عند من يقول بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة. منتبهين وياي؟ الفكرة هكذا، حتى لو قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، الشمول للأفراد لا يكون مستفادا من نفس الوضع. الشمول للأفراد مستفاد من لازم عقلي يقول إن الطبيعة موجودة في هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهكذا. بخلافه في العموم، نفس اللفظ دال على الشمول لكل الأفراد، فحينئذ نقول سواء قلنا بأن الإطلاق موضوع للطبيعة المطلقة أو لذات الطبيعة، فالشمول للأفراد شمول الطبيعة المطلقة لأفرادها إنما يكون بلازم عقلي، مفاده أن الطبيعة توجد في هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهكذا. فالاستيعاب في الإطلاق لم يحصل من دلالة اللفظ عليه. اللفظ يدل على الطبيعة غير المقيدة بقيد أو الطبيعة المطلقة. أما الاستيعاب لجميع الأفراد متى يحصل؟ يحصل أن السامع لديه لازم عقلي، مفاده أن الحكم بما أنه انصب على الطبيعة سواء المطلقة أو غير المقيدة بقيد، فهذه الطبيعة موجودة في هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد. هذه نقطة وايد مهمة وللأسف مشروحة بشكل خاطئ، بحيث يتيه الطالب ما يدري إذا قلنا بالنظرية القديمة للإطلاق، لأنه الفكرة مشروحة عنده خطأ، فيقول إذن لا فرق، ويتوهم الكثير بأنه لا فرق بين العموم والإطلاق وفق النظرية القديمة، بينما لا، حتى من يقول بالنظرية القديمة يقول إن العموم أقوى في الشمول لأفراده من شمول الإطلاق لأفراده. والنقطة هذه أن الشمول للأفراد في العموم مستفاد من نفس اللفظ، بينما الشمول للأفراد في الإطلاق ولو قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة ليس مستفادا من نفس اللفظ. المستفاد من نفس اللفظ أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، لكن الطبيعة المطلقة متى يحصل استيعابها لجميع الأفراد؟ متى يحصل؟ يحصل من هذا اللازم العقلي الموجود عند السامع من أن الطبيعة إنما توجد في هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهكذا. فإذا كان الإطلاق شموليا لابد من استيعاب جميع الأفراد، وإذا كان الإطلاق بدليا يكفي فيه إتيان أحد الأفراد وهكذا. فإذا الرد الثاني أن الموثقة مقدمة، حتى لو أغمضنا النظر عن الضعف السندي، مقدمة على رواية قاسم الخيار أو هاشم الحناط حتى في مورد الاجتماع، لأنها تدل على الشمول لأفرادها من خلال اللفظ. الآن نعود لبحثنا الأصلي، وهو حالة ما لو شك المكلف في كون اللباس أو المحمول من أجزاء ما لا يكلفه كسير الساعة أو الحزام أو المحفظة، وكذا كون شيء من هذه الأمور مصنوعا من جلد حيوان أو صناعيا. طبعا جلد حيوان، شنو جلد حيوان؟ إذا شك ما أنه من جلد حيوان محلل الأكل ومذكى أو صناعي ماكو مشكلة، لكن جلد حيوان لا يعلم هل هو محلل الأكل أو محرم الأكل أو صناعيا، أو من جلد حيوان محرم الأكل أو صناعيا. وكذا الشك في الشعر على بدن المصلي أنه لحيوان يحل أكله ككونه من شاة أو من حيوان يحرم أكله كالقط، فهل الأصل هو البراءة أم الاشتغال؟ الأقوال عديدة والتفاصيل متعددة، جمعها الشيخ الميرزا النائيني رحمة الله عليه في رسالته الصلاة في النبات المشكوك بأربعة أقوال. الأقوال متعددة، نقتصر على ما ذكره الشيخ المصنف تبعا للميرزا النائيني، وهو أننا نذكر قولين مطلقين وقولين مفصلين، ثم بعد ذلك ندخل في بحث أن المقام يجري فيه البراءة أم الاشتغال، وأن جريان البراءة على أي مبنى وجريان الاشتغال على أي مبنى. هذا ما سيأتي إن شاء الله. خلينا نطبق العبارة. قال السر يشترط في صحة الصلاة ستر العورة وهما لا إشكال فيه، ويلزم في الساتر أمور الطهارة، الإباحة، ألا يكون من أجزاء ما لا يكون لحمه، ألا يكون من أجزاء غير المذكى، ألا يكون من الذهب والحرير الخالص بالنسبة للرجال. وقد تعرضنا للتوجيه الفني لكل ذلك في كتاب دروس تمهيدية. وهناك حالة يكثر الابتلاء بها، وهي الشك في كون اللباس أو المحمول من أجزاء ما لا يكون لحمه، كسير الساعة والحزام ومحفظة النقود وغيرها. طبعا بعض الفقهاء يفرق بين الحزام وسير الساعة، بين الحزام وسير الساعة من جهة وبين محفظة النقود من جهة أخرى، يفرقون هناك. هذا بحث تفصيل، احنا الآن نتكلم في قواعد عامة. وكذا الشك في كون ما ذكر مصنوعا من جلد حيوان أو صناعيا، وبين شنو معنى جلد حيوان، جلد حيوان لا يعرف أنه من محلل الأكل أو محرم الأكل، أو جلد حيوان من محرم الأكل أو صناعيا. والشك في الشعر على بدن المصلي أنه لحيوان يحل أكل لحمه، ككونه من شعر شاة من صوف شاة، أو لا ككونه من شعر قط. وقد وقع الخلاف في أن الأصل في مثل ذلك هو البراءة أو الاشتغال. وقبل استعراض الأقوال نستذكر مدرك الشرط المذكور، وهو موثقة عبد الله بن بكير سأل زرارة أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه زعم قلنا أنه بمعنى قال أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره. طبعا ذيل يختلف عن الصدر، الصدر يدل على مانعية الصلاة في اللباس المسكوك، الذيل يدل على شرطية شنو عدم كون شيء في اللباس من هذه الأمور. سيأتي معالجة بعد. فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وأن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه، قد تقول مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله تشمل الحيوان المحرم الأكل وتشمل الحيوان المحلل الأكل غير المذكى. لا، هنا يتكلم عن الحيوان المحرم الأكل. لماذا؟ بقرينة آخر كلمة، فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه. طبعا لو كان محرم محلل الأكل وذكاه الذبح فلا مشكلة، إذا نتكلم عن محرم الأكل سواء كان قد ذكاه الذبح أو لم يذكه. والموثقة لتماميتها سندا ودلالة هي المدرك المهم بعد التسالم في المسألة. وأما الأقوال في المسألة فهي على ما قيل أربعة. القائل ذكر في المصدر في الهامش، وشيخ النائيني في رسالته الصلاة في اللباس المشكوف. الأقوال فتأتي، صلوا على محمد وعلى محمد.